سلسلة قبسات من مشكات النبوة لفضيلة الشيخ المحدث أبي عمير مجدي عرفات حفظه الله تعالى. القبسة الخامسة عشر، شرح أفضل حديث لأهل الشام. الجزء الأول، تحذير الظالم من خطر المظالم.
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال.
لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم.
وعنت الوجوه للحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما، وقد خاب من حمل ظلما.
تحذير الظالم من خطر المظالم.
من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد.
أما والله إن الظلم لؤم، وما زال المسيء هو الظلوم. إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. ستعلم في الحساب إذا التقينا، غدا عند الإله من الملوم.
إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ:
وكذلك أخذ ربك، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس، ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود.
تحذير الظالم من خطر المظالم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع قبسة جديدة من قبسات من مشكات النبوة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. وقبستنا اليوم من حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة جل وعلا أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة جل وعلا. هذا الحديث العظيم يقول عنه الإمام أحمد رحمه الله: هو أشرف حديث أهل الشام، لأنه حديث قدسي تفرد بروايته أهل الشام. والأحاديث القدسية أحاديث تضاف لرب العزة جل وعلا، وهي غير القرآن، فهناك فرق أو فروق بين القرآن وبين الحديث القدسي. منها أن القرآن الكريم نزل به جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، بينما الحديث القدسي قد يكون الواسطة جبريل أو يكون بالإلهام أو غير ذلك. ومنها أن القرآن الكريم كله متواتر، ورد إلينا بالتواتر، والحديث القدسي ليس كله كذلك. ومنها أن القرآن الكريم لا يتطرق إليه الخطأ، وأما الحديث القدسي فقد يرد الوهم أو الخطأ على أحد رواته. ومنها أن القرآن الكريم يتلى في الصلاة ولا يجوز ذلك في الحديث القدسي. ومنها أن القرآن الكريم مقسم إلى سور وأحزاب وأجزاء وآيات، والحديث القدسي ليس كذلك. ومنها أن ثواب تلاوة القرآن ثابت، الحرف بعشرة أمثاله، والحديث القدسي ليس له نفس الفضل. ومنها أن القرآن الكريم معجز بلفظه على مر الدهور والعصور، والحديث القدسي ليس كذلك. ومن هذه الفروق أيضا أن جاحد القرآن يكفر بخلاف من جحد حديثا قدسيا لظنه أنه حديث ضعيف مثلا. ومنها أن القرآن الكريم لا يجوز أن يقرأ بالمعنى بخلاف الحديث القدسي فتجوز روايته بالمعنى. ومنها، وهذا الفرق عند بعض العلماء، أن القرآن الكريم لا يجوز أن يمسه المحدث ولا أن يقرأ منه بخلاف الحديث القدسي. هذه أهم الفروق التي ذكرت في هذه المسألة، الفرق بين أو الفروق بين القرآن الكريم والحديث القدسي. والحديث القدسي قدسي لإضافته إلى رب العزة جل وعلا، حتى يفرق بينه وبين الحديث النبوي. الحديث النبوي قول النبي صلى الله عليه وسلم أو حكاية فعله أو وصفه صلى الله عليه وسلم. أما الحديث القدسي رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة جل وعلا. وهذا الحديث كما قال الإمام أحمد أشرف حديث أهل الشام. في بداية الحديث نداء من رب العزة جل وعلا لعباده أجمعين، يا عبادي، مخبرا عن ذاته المقدسة سبحانه وتعالى، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، يعني نزه نفسه سبحانه وتعالى ومنع نفسه سبحانه وتعالى من الظلم لعباده. إني حرمت الظلم على نفسي، منع نفسه من الظلم، تعالى الله عن الظلم علوا كبيرا، وتنزه وتقدس سبحانه وتعالى عن الظلم، كما قال سبحانه: وما أنا بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد، وما الله يريد ظلما للعالمين، إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقال تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. الهضم هو أن ينقص من جزاء الحسنات، والظلم أن يعاقب العبد بذنوب غيره. والظلم كما هو معلوم فسره كثير من العلماء بأنه وضع الشيء في غير موضعه، وكونه سبحانه وتعالى خلق أفعال العباد التي فيها الظلم لا يقتضي ذلك وصفه بالظلم سبحانه وتعالى، كما أنه لا يوصف بسائر القبائح التي يفعلها العباد وهي خلقه وتقديره سبحانه وتعالى، فإنه لا يوصف إلا بأفعاله ولا يوصف بأفعال عباده سبحانه وتعالى، فإن أفعال عباده مخلوقاته ومفعولاته. وفرق بين الفعل والمفعول، بين الخلق والمخلوق. فعل الله وخلق الله عز وجل كله عدل وحكمة وحسن لا شية فيه من القبح، بخلاف المخلوق قد يكون خبيثا، قد يكون ظالما، كافرا، جائرا، غير ذلك من الأوصاف السيئة. فالله عز وجل لا يوصف بأفعال عباده سبحانه وتعالى، فإن أفعال عباده مفعولاته ومخلوقاته، وهو لا يوصف بشيء منها سبحانه وتعالى، إنما يوصف بما قام به من صفاته وأفعاله. فيوصف بالرحمة والعزة والقوة والعلم والحكمة والخلق والرزق والإرادة وغير ذلك من الأفعال التي قامت به والصفات التي قامت بذاته سبحانه وتعالى أو تعلقت بذاته سبحانه وتعالى. إني حرمت الظلم على نفسي، تنزهت ونزهت نفسي وتقدست وتعاليت عن الظلم. والظلم كما تقدم وضع الشيء في غير موضعه، الظلم وضع الشيء في غير موضعه. ولذلك قسم العلماء الظلم إلى ثلاثة أقسام، وقد ورد هذا التقسيم في حديث ضعيف: الداوين عند الله ثلاثة، ديوان لا يغفره الله، وديوان لا يعبأ الله من به، وديوان لا يعبأ الله عز وجل به، ديوان لا يغفره الله، وديوان لا يعبأ الله عز وجل به. والديوان الثالث الذي هو بين العباد أو الخلق بعضهم وبعض، ديوان لا يعبأ الله به، وديوان لا يغفره الله، وديوان الديوان الذي لا يغفر الله هو الظلم، والذي لا يعبأ الله عز وجل به ظلم العبد نفسه، وديوان لا يدع الله عز وجل منه شيئا وهو المظالم التي بين العباد يقتص للمظلوم من الظالم. وكما قلنا هذا الحديث رواه أحمد والحاكم وغيرهما وهو حديث ضعيف، لكن المعنى مأخوذ من عمومات الأدلة في القرآن والسنة. الظلم الأول وهو الظلم في حق الله تعالى وهو الشرك بالله تعالى، إن الشرك لظلم عظيم، وهو أن يصرف العبد عبادته لغير الله عز وجل، هذا أظلم الظلم. الثاني الظلم في حق النفس بارتكاب المعاصي والذنوب التي تورث سخط علام الغيوب سبحانه وتعالى. والثالث الظلم في حق العبيد وهو المذكور في هذا الحديث: وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الظلم حرمه الله عز وجل فيما بيننا، وهذا الظلم المحرم فيما بيننا هو ظلم العباد بعضهم بعضا في العرض أو المال أو الدم أو نحو ذلك، وهو المقصود بقوله: وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يودع أمته: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. والحديث ورد في الصحيح من حديث أبي بكر ومن حديث ابن عباس ومن حديث غيرهما. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الظلم ظلمات يوم القيامة، إن الظلم ظلمات يوم القيامة. كما قلنا المظالم بين العباد إما في الدماء وإما في الأعراض وإما في الأموال، سفكت دما، نلت من عرض، أكلت مالا، فحرمتها عند الله عز وجل كحرمة يوم عرفة في ذي الحجة في بلد الله الحرام، يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. يعني هذه محرمات ثلاث، فالحرمة في انتهاك هذه الجهات من المسلمين كحرمة اليوم والشهر والبلد. والظلم ظلمات يوم القيامة، فمن جاء بمظالم بعث في ظلمات لا يبصر طريقه عياذا بالله. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أي إذا عاقب الله عز وجل الظالم على ظلمه لم يفلته، يأخذه أخذا شديدا لظلمه، لأن الظالم يتعالى على الخلق ويظلمهم ويعتدي على دمائهم وأموالهم وأعراضهم بما أعطاه الله عز وجل من قوة ومن عزة ومن سلطان ومن جاه ومن مال، وهذا لا يكون إلا من المتكبر المتعالي على الناس، فالله عز وجل يأخذه أخذا شديدا وإذا أخذه لم يفلت سبحانه وتعالى. ولذلك على المرء أن يحذر كل الحذر من ظلم الآخرين، أن تنال من عرضه، أن تنال من بدنه وجسده، أن تنال من ماله. وكثير من الناس يتهاونون في الأعراض، ربما يمسك عن الظلم في الجسد والبدن، وهذا كثيرا ما يحدث، يعني لا يعتدي إنسان على آخر في جسده إلا في النادر وإن كان كثر في زماننا هذا، وكذلك الاعتداء على الأموال وإن كان أكثر انتشارا من الاعتداء على الأبدان، فأكل الربا وأكل مال اليتيم وأكل الميراث والغش في البيع والشراء وغير ذلك، كل هذا اعتداء على أموال المسلمين، لكن الأكثر انتشارا هو الاعتداء على الأعراض، الطعن في النسب، الطعن فيه، النيل منه، الاستهزاء به، الاحتقار له، السخرية، الظن السيء، كل هذه مظالم تقع من المسلمين تجاه بعضهم البعض. ولذلك على الخائف الحاذر من لقاء الله عز وجل ومن نقمة الله عز وجل عليه أن يحاسب نفسه دائما من ظلمت، فيتحلل منه في الدنيا قبل أن يأتي يوم القيامة، كلمة تكلمت بها، ظن ظننته، غمزة همزة لمزة في العرض وغير ذلك، كل هذه مظالم، فلان ما أجرأه، فلان يفعل ويفعل، فلان يقول ويقول، كل هذه مظالم، اعتداءات في الأعراض. في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم. أول شيء العرض، لأنه مستباح، ولأن الموانع من النيل منه ضعيفة إلا أن يكون هناك وازع ديني، يعني النيل من الأعراض الأمر فيها سهل، يعني سهل أن أتكلم في فلان أو أطعن في فلان أو أنان من فلان، ولا يمنعني من ذلك إلا أن أكون محاسبا نفسي خائفا من العقوبة على هذا العدوان وعلى هذا الاعتداء على عرض أخي المسلم أو الظن السيء فيه. من كانت عندهم مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، لأن يوم القيامة يعني لا بد من الوقوف بين يدي الله عز وجل للانتصاف، فكل ظالم يوقف حتى يأخذ المظلومون منه حقوقهم، يأخذ المظلومون منه حقوقهم. ولذلك عليك أن تتحلل منهم وأن تستعتب وأن تطلب منهم أن يسامحوك أو أن يأخذوا حقوقهم منك في الدنيا قبل أن تأتي يوم القيامة، فليس هناك دينار ولا درهم من قبل ألا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. يوم القيامة ليس هناك دنانير ولا دراهم، وإنما هناك الأعمال الأعمال هناك هي التي تقع المقاصة منها. فمن كان ظالما ومن كان معتديا إن كانت له حسنات أخذ ذلك المظلوم من حسناته، فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم فطرحت عليه ثم طرح في النار عياذا بالله. الله أكبر، الله أكبر، ما أعظم الحقوق. فلنطهر أنفسنا منها في الدنيا قبل أن يكون دينار ولا درهم، إنما هي الأعمال. ولذلك ما يقول بعض السلف: لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت أبوي فإنهما أولى الناس بحسناتي. أما نحن فما أهون الحسنات علينا، نبذلها بمظالم واعتداءات على إخواننا المسلمين في الأعراض خاصة، في الأعراض خاصة. ولذلك الظلم ظلمات يوم القيامة. المفلس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتي يوم القيامة وقد ظلم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئات صاحبها فطرحت عليه ثم طرح في النار عياذا بالله. من ظلم، الحديث في الصحيحين من حديث عائشة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. الله أكبر. من ظلم أخاه مظلمة ولو كان ذلك في الأرض أخذ منه قدر شبر، جعل هذا الشبر من سبع أراضين حلقات تحلق على عنقه عياذا بالله، يطوق بها عنقه يوم القيامة في جهنم عياذا بالله. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، لأن الظلم لا يقع إلا من القادر، فاحذر، فإن عاقبة الظلم هي الندم، إما في الدنيا أو في الآخرة. في الدنيا: ولا يحق المكر السيء إلا بأهله، تقع المظالم عليك أيها الظالم، وتقع النقمة من الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يرفع دعوة المظلوم، ليس بينه وبين الله حجاب، يرفعها ويقول: يا عزتي يا جلالي لأنصرنك ولو بعد حين. دعوة المظلوم، اتق دعوة المظلوم، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي حديث يرفعها الله عز وجل يقول: يا عزتي لأنصرنك ولو بعد حين. تنام عيناك والمظلوم منتبه، أنت ظلمت، اعتديت، أكلت مالا، نلت من أرض، ضربت، أو غير ذلك من المظالم، تنام. أما المظلوم المقهور الذي ضرب أو أخذ ماله أو نيل من عرضه لا ينام، إنما يدعو عليك وعين الله لم تنم. الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه سبحانه وتعالى. ويقال إن الرشيد كان قد سجن أبا العتاهية، يعني لبعض أقواله وأرائه أو كذا، فأرسل إليه وهو في السجن أبياتا يقول له فيها: أما والله إن الظلم شؤم، وما زال المسيء هو الظلوم، ستعلم يا ظلوم إذا التقينا غدا عند المليك من الملوم؟ أما والله إن الظلم سؤم، وما زال المسيء هو الظلوم. ستعلم يا ظلوم إذا التقينا غدا عند المليك من الملوم. أنت ظالم واللوم عليك بين يدي الله عز وجل. يا رب خذ لي بحقي من هذا الذي ظلمني، هذا الذي مال من عرضي، هذا الذي أكل مالي، هذا الذي سفك دمي. يا رب سل هذا فيما قتلني، يا رب سل هذا فيما ضربني، يا رب سل هذا فيما نال من عرضي، يا رب سل هذا في أي سبب أكل مالي. ليس هناك دينار ولا درهم، إنما هناك الحسنات والسيئات، المقايضات هناك بالحسنات والسيئات، والموازين بالحسنات والسيئات. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون بالحسنات، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. وكل ذلك بما كسبت أيديكم، فإن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وما ربك بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وما زال المسيء هو الظلوم، الذي يسيء لنفسه ويسيء لغيره هو الظالم، وهو الملوم عند الله عز وجل يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، لم يفلت. فعليك أن تتحلل من إخوانك، فإن الله عز وجل جعل الظلم بيننا محرما، تحلل منه. إن كان له مظلمة عندك فإما أن ترد مظلمته، وإما أن يعفو عنك، فإنه لا دينار ولا درهم هناك. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تتظالموا، فلا تظالموا، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أسأل الله عز وجل أن يعافينا من الظلم كبيره وصغيره، ظلم في حق الله عز وجل، أو ظلم في حق النفس بالمعاصي والطغيان، أو ظلم في حق الآخرين بالإثم والعدوان. وأن يحفظ علينا ديننا، وأن يحفظ لنا حسناتنا، إنه لي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولنا وقفات أخرى مع بقية هذا الحديث، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.